أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر طلعته الفرات المفعم. لو سد ذو القرنين دون وروده نسفته همته ولو استقى نهر المجرة لارتقى. وطويل ذابني إليها سلم فهوى بجنب العلقمي وليته لشاربه يداف العلقم. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. وقف الحسين على أخيه أبي الفضل قائلا: هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو أألم. كيف وجد أخاه؟ وجده مقطوع اليدين، المخ سائل على الكتفين، السام نابت في العين. نادى أخي: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. يقل لي: يا خويا يا خويا العلم، قل لي وين اودي. يقل لي: يا خويا يا خويا العلم العلم العلم، قل لي وين اودي. يا خويا يا نور العين، دربي بيش جدي، حنا فوق يشم وش بجيدي. علي وصاح: خويا الله أكبر. يقل له منين جتني هالرمية يا خويا ساوق عبيتي علي يا خويا السعد وشمت بي يا خويا ومن نشوف انك مطبر الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي انقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا الإمام زين العابدين عليه السلام في بعض أدعيته: اللهم فصل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين. حديثي هذه الليلة أيها الأحبة يدور حول معالم البناء الذاتي في بيان الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وأقصد بالبيان ما صدر عن الإمام زين العابدين عليه السلام سواء من أدعية أو من مناجات أو من مجمل الأقوال التي أثرت عنه، هذه كلها تشكل بيان من الإمام زين العابدين عليه السلام. يتأكد الحديث عن البناء الذاتي في كل وقت، ولكن بشكل آكد في زماننا هذا. لماذا؟ لأن من يعيش في هذا العصر هو في الحقيقة والواقع يعيش في منطقة صراع محتدم وقوي بين رغباته وشهواته ونزواته من جهة، وقيمه ومبادئه ودينه من جهة أخرى. هناك نزاع بين هاتين القوتين. من جهة يريد يحافظ الشاب على مبادئه وعلى قيمه وعلى دينه، ولكن من جهة أخرى هناك قوة كبيرة تحاول شد بعيداً عن تلك القيم، إشباع الرغبات، إشباع الشهوات، إشباع النزوات، والتي تمول بشكل كبير بالمؤثرات والإغراءات الموجودة والتي سهلتها وسائل التواصل. فلذلك الشاب أو الفتاة اللذان يعيشان في هذا العصر يعيشان في منطقة صراع قوي جدا، فهم في نطاق المجاهدة مع النفس، وهو من المجاهدات العظيمة، جهاد الأكبر. فهو إن أطاع أو هي إن أطاعت الشهوة والرغبة والنزوة وحكمت ذلك وحكم ذلك ورجح على القيم والمبادئ، أصبح الشاب أو الفتاة ممن اتخذوا هواهم إلها لهم، وهي مشكلة كبيرة. ومن جهة أخرى لو اختار الشاب أو الفتاة القيم أو الانتصار للمبادئ والدين فعلاً يكون قد اجتازوا أكبر امتحان بنجاح باهر. لذلك من المهم جدا أن نتحدث عن البناء الذي محتواه القيم، محتواه الروح، والحفاظ على النشاط الروحي
أو المعنوي في بواطننا، وذلك من خلال مراجعة مجموعة كبيرة من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، فهي مشحونة بالطاقة الروحية وتساهم بشكل كبير في البناء الذاتي للإنسان. خلونا هذه الليلة نعيش أجواء روحانية مع الإمام زين العابدين عليه السلام، وكيف صاغ الإمام زين العابدين معالم البناء الذاتي الذي شحنه بالروحانيات، شحنه بالمعنويات، شحنه بالقيم وبكثير من العلائق مع الله سبحانه وتعالى. هذا اللي نحتاجه في هالزمن نأكد عليه. الإمام زين العابدين عليه السلام رسم هذه المعالم من خلال بيانه على مستويات ثلاثة. المستوى الأول مستوى معرفة النفس، والثاني على مستوى حماية الذات، والثالث على مستوى القيم والمبادئ. في هذه المستويات الثلاثة الإمام عليه السلام من خلالها حدد معالم البناء، كيف نبني ذواتنا، كيف نصوغ ذواتنا صياغة تستطيع أن تتحدى المغريات في العصر الذي نعيشه. نجي على المستوى الأول. على المستوى الأول إخواني، هناك الكثير من المناجات خصوصا للإمام زين العابدين عليه السلام، حدد فيها الإمام بأبي وأمي الخطوط العريضة لمعرفة النفس. من المهم جدا أولا وبالذات أن نعرف أنفسنا، لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها: من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة النفس ضرورية، لابد أعرف قيمة ذاتي، أعرف خصائصها، أعرف نقاط القوة فيها، نقاط الضعف فيها، حتى أتعامل معها بصورة سليمة وأستطيع أن أخوض بها التحديات المعاصرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لابد أعرف أنا أملك أي طبيعة من طبائع النفوس، شنو مستواها وشنو قوتها وشنو قدرتها وشنو نقاط قوتها ونقاط ضعفها، تتعامل معها بشكل جيد. يعني أعرف سلاحي، أسلحتي التي أمتلكها، وأعرف الثغور التي من خلالها يتسلل الشيطان لي، وأعرف كل هذا. يعني تصير عندي خارطة لنفسي، معرفة النفس. فإذا أول شيء في خطوط البناء الذاتي لابد أن نتعرف على أنفسنا. كل شاب وكل فتاة في هالعصر خصوصا إذا أرادوا أو إذا أراد المواجهة مع التحديات وأن يفوز في الصراع مع الرغبات والشهوات وإبليس والهوى، عليهما أن يتعرف على خارطة النفس البشرية التي يمتلكها كل واحد منهما. خلنا نشوف أحد النصوص الموجودة في مناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول الإمام في بعض مناجاته: أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، طويلة الأمل كثيرة العلل، إن مسها الخير تمنع، وإن مسها الشر تجزع، ميالة إلى اللعب واللهو، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو. كلمات لن تجدها في غير كلمات أهل البيت عليهم السلام. الإمام في هذا النص وفي غيره من النصوص يرسم لنا طبيعة أنفسنا، كأن الإمام يمسك بيديه أو بيده الشريفة ريشة ويرسم لنا حدود أنفسنا، طبيعة أنفسنا. اعرف أنت تحمل بين جنبيك شنه، وهذا لازم تعرف. النفس التي في باطننا هذه هي مواصفاتها. هذا شو يعني؟ إذا كانت النفس التي نحملها بهذه المواصفات، إذا لا يؤمن لها ولا ينخدع بها الإنسان ولا يسلم نفسه إليها، وليكن منها على الدوام على حذر. يعني بعبارة أخرى، يلتفت الإنسان إلى باطنه وإلى ذاته، ويقف على أن في باطنه ممكن يتحول أكبر عدو له وهي النفس. النفس ممكن تأخذني إلى الجنة وممكن توديني جهنم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس ممكن تتحول إلى أكبر عدو، لأن عدواً، لأن طاقة عندك في داخلك هذه مواصفاتها، كيف تسكن إليها؟ كيف تأمن لها؟ كيف تثق بها؟ كيف تغفل عنها؟ يقول الإمام: انتبه، هذه النفس هذه ترى هكذا تفعل، هذه نقاط ضعفها، بالسوء أمارة وإلى معاصيك مبادرة وإلى سخطك مبادرة وبمعاصيك مولعة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، طويلة الأمل كثيرة العلل. إذن أول شيء ننشغل بأنفسنا وببناء أنفسنا، ولا نغفل عن أنفسنا، فإن أنفسنا فيها مواضع نقص كثيرة، وفيها بوابات ممكن يتسلل إليها الشيطان. لهذا دعا أهل البيت عليهم السلام إلى التعامل مع النفس معاملة متزنة. شو يقولون علماء السير والسلوك؟ يقولون: اجعل نفسك أمامك واجعلها في موضع المحاسبة، حاسبها. وضع أصحاب السير والسلوك خطوات لمحاكمة النفس، وهذه المفروض تتم يوميا. أولا المشارطة، المشارطة، أن تشارط نفسك على أن تقوم 1، 2، 3، 4 بأشياء تجب عليها، أو يجب أن تقوم بها يوميا: الفرائض، والكف عن المعاصي، والمحرمات. يعني تشارطها على أن تلتزم بالخطة الإلهية المرسومة لها، نوع من المشارطة. أمامك خلفك، قال: شوفي شوفي، أنت تحتاجين إلى من يضبط مسارك، وأنت يا تودين جهنم أو تودين الجنة، لكن أنا معك في حساب دقيق، سوف أشارطك على هذه الشروط. أشارطها على أن تلتزم بالواجبات، تتقيد بالفرائض التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، تقيدها بالضوابط، تلزمها بالتقوى، تربطها أيضا في أن تتمسك بالقيم والمبادئ، التي من شأنها أن تضبط مسارها مشارطة يوميا. وبعد المشارطة يقولون العلماء تأتي المراقبة، محاسبة أولا مشارطة ثم مراقبة، تراقب هل طبقت، هل تسير بشكل جيد، هل انحرفت يمينا أو شمالا أو لا تزال مستقيمة في تطبيق ما شارطتها عليه أم لا. إذن بعد المشارطة تأتي المراقبة، وبعد المراقبة تأتي المحاسبة. لو أنها أخفقت فعليك أن تسجل عليها نقطة، اليوم أخطأت، اليوم أخفقت، اليوم أخليت بالشرط الذي بيني وبينك، حاسبه، حاسبوا أنفسكم، يقول الإمام قبل أن تحاسب. وبعد المحاسبة إن سجلت عليها نقاط إخفاق فعليك أن تنتقل إلى مرحلة أسماء العلماء المعاتبة. بعد المحاسبة تأتي المعاتبة، ألم أشارطك، ألم يكن بيني وبينك عهد، ألم عاتبة، لماذا صنعت بي هذا اليوم هذا الصنيع، لماذا جعلتني في موضع اللوم عند الله، لماذا أسقطت موقعي عند الله سبحانه وتعالى، لماذا انخفضت أسهمي عند الله بسببك أنت. هذا بالنفس كما نجد هذا المعنى عند أرباب السير والسلوك، هكذا يخاطبون أنفسهم يوميا. تعالي المعاتبة، ثم بعد ذلك المعاقبة. كانوا يعاقبون أنفسهم بأن يحملوها شيء من المسؤولية وشيء من الجزاء، كما نقل عن بعض العلماء أنه كان يوصي بمن أخلت نفسه بشرط وأراد أن يعاقبها فليصوم ذلك اليوم قربة يا الله مستحب، بس يقصد القصد أنه يكسر النفس، هذا يحرمها من الطعام، يحرمها من الشراب يوم كامل صيام، نوع من التأديب. ولا شوفي كل يوم تعصين فيه الله وتخفقين في تطبيقك للشروط سأعاقبك، نوع من المعاقبة صيام اليوم، أو تتصدق بصدقة كبيرة تخرجها للفقراء والمساكين، فيها كسر للنفس لأن النفس حريصة على المال، لما تتصدق بمبلغ كبير فيها كسر لما تحب هذه النفس، فالإنسان حريص على أن نفسها يصلحها، لا يتركها، لا يغفل عنها، لأن النبي يقول أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيه، واحد مشغول بغيره، ليش تنشغل بغيره؟ ليش نشغل بغيرنا وعيوب غيرنا؟ مثل ما نشوف اليوم تفتح الواتساب أو وسائل التواصل، قالوا قيل قالوا قيل، وانشغال بالناس. أنت أولا أنا أبدأ بنفسي، الآن أعطيت من يومي اللي أنا أعطي الواتساب ساعات في اليوم، هل أعطيت نفسي ساعة أحاسبها مثل هالحساب العسير لكل كلمة صدرت من فلان، لكل حرف كتب فلان، وتفسيرات وظنون كلام مشغل، بس أنفسنا كيف؟ قد يسكن في صدورنا أعدى أعدائنا وإحنا غافلين عنه، هذا يودينا جهنم وإحنا ساكتين عنه. النفس، ولذلك أول خط في البناء الذاتي أن نعرف أنفسنا، نعرف نقاط الضعف، نعرف كيف نتعامل معها بهذه الخطوات التي ذكرها أرباب السير والسلوك. المستوى الثاني أعزائي هو مستوى هو المستوى الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الذات، أنك تعرف كيف تحمي ذاتك، لأن الله كرمني وجعلني موقع خاص في هذا الكون. وخصوصا المؤمن، المؤمن لما يراجع نفسه، يراجع ذاته، يشوف أن الله خلق حقيقته من أعلى عليين. المؤمن لما نراجع نصوص أهل البيت عليهم السلام يتكلمون عن المؤمن أن شيعتنا خلق من فاضل طينتنا، يعني أنت قبسة حقيقتك وحقيقتي وحقيقة كل مؤمن قبسة من أنوار أهل البيت عليهم السلام، أو كما جاء في رواية أخرى أن الشيعة هم الورق الملتف بشجرة أهل البيت، يعني أنا ورقة في شجرة النور المحمدي. لاحظ موقعي وموقعك مميز في هذا الكون. لما الإنسان يلاحظ حقيقته ويلاحظ قيمة ذاته يبدأ يبني على هذه المعرفة أمور كثيرة. يقول ما دام موقعي هذا الموقع المتميز وأنا قبسة نور من شعاع أهل البيت أو من نور أهل البيت عليهم السلام، وأنا ورق في شجرتهم عليهم السلام، فلماذا ألوث نفسي؟ لماذا لا أحمي قيمتي؟ لماذا لا أحفظ موقعي عندهم وبالتالي عند الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام تحدث عما يسميه في مناجاة التوابين بإحياء القلب، حياة القلب، وذلك من خلال التوبة. التوبة عبارة عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، عبارة عن الكون بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن يخطو الإنسان خطوات نحو الله في سبيل أن ينقي ذاته، يحمي ذاته مما يسقطها عند الله، ألا وهي الذنوب. الذنوب وما أدراك ما الذنوب. الإمام زين العابدين في مناجاة التائبين ماذا يقول؟ يقول: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. التوبة، التوبة مهمة جدا يا أخواني. عبارة أخرى أن الإنسان ليس بالضرورة يتوب من ذنب، في بعض مراتب التوبة أن يتوب الإنسان حتى من الغفلة عن الله عز وجل، يتوب عن اللهو وإن كان مباحا، ولكن المؤمن لا يسرف في اللهو ويترك ما هو يرفع قيمته عند الله سبحانه وتعالى. عند الأولياء أن الغفلة عن الله تشكل ذنباً من الذنوب حسب مرتبة الولي أو حسب مرتبة القريب من الله سبحانه وتعالى، ذنب في المرتبة مو ذنب بحسب التعريف الفقهي. لا، التوبة إذن مطلوب منها أن تكون نصوحة حقيقية وليست مجرد كلام يقال. يوم أذنب أتوب، بكرة أذنب نفس الذنب وأتوب، بكرة أذنب نفس الذنب وأتوب، هذه ليست توبة، هذه ليست توبة، إنما هي كلام يقال. ولذا في مناجاة للإمام زين العابدين باسم مناجاة التوابين، لنقرأها دائما هذه المناجاة، ففيها الكثير من البصمات التي يسعى الإمام عليه السلام من خلاله أن يحميني، خلال الاستغفار، خلال التوبة المستمرة يومياً، أتوب يومياً، أستغفر يومياً. النبي صلى الله عليه وآله كان يستغفر كما يقول الإمام الرضا 70 مرة في كل يوم من غير ذنب، استغفر، وخصوصاً إذا كان الاستغفار في جوف الليل. جربوا الاستغفار في جوف الليل، وأن يكون في جوف صلاة الليل، فإن له أثر كبير وأثر عظيم جداً، لأن الله عز وجل يمدح المستغفرين في الأسحار. فإذا كان ذلك الاستغفار في السحر وفي صلاة الليل، بخصوص صلاة الليل، أي أثر يكون لذلك الاستغفار؟ المستوى الثالث هو على مستوى القيم والمبادئ، البناء الذاتي على هذا المستوى، على مستوى القيم، على مستوى المبادئ. وما أكثر ما تحدث عنه الإمام في هذا الجانب، خصوصا في رسالة الحقوق مثلا، جزء منه في بعض الأدعية كدعاء مكارم الأخلاق، وهو من الأدعية التي يوصي العلماء كثيرا بقراءته، دعاء مكارم الأخلاق، فيها تنظيم لسلوك الإنسان بشكل واضح جدا ورصين ومتين. اقرأوه هذا الدعاء، وله شروح على فكرة موجودة، ادخلوا على النت ابحثوا عن شرح لدعاء مكارم الأخلاق، برنامج كامل لصياغة النفس. طيب، راح أركز على قيمة وعلى مبدأ من المبادئ نحتاجه في يومنا هذا، في عصرنا هذا، ألا وهي قيمة العفاف، قيمة العفة. قيمة العفة هذه قيمة عالية جدا كمبدأ وكقيمة من القيم، لها مساهمة كبيرة في البناء الذاتي لحقيقة الإنسان. ماذا يقول الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق في حق البصر؟ يقول: وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة. موضع العبرة فقط استخدم نظرك، ولكن اقصره على ما يحل لك وغضه عما لا يحل لك. يقول الإمام عليه السلام أن يغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى. ليش الإمام ركز فيما ركز عليه على حق البصر؟ لأن البصر هو الذي إذا لم يحافظ عليه ممكن تخدش قيمة الحياء وقيمة العفة عند الإنسان، الشرف عند الإنسان ممكن ينخفض بل ينعدم ربما أحيانا. البصر أخواني جاء في الأحاديث بأن الجارحة الموجودة عند الإنسان هي أقل الجوارح شكرا لله، هي العين. العين، العين هي أقل الجوارح شكرا لله. ليش؟ لأن العين كجارحة سريعة الالتقاط بالصور، سريعة التقاط الصور، والتحكم في العين يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك الإنسان إذا لم تكن لديه تربية ذاتية ممكن العين توديه إلى الهاوية، ممكن، زين، فيحتاج أن يتحكم المؤمن في عينيه. ولذلك صار أقل للعين شكر، أقل الجوارح شكر هي العين، إن يحتاج لها إلى جهد. فالنظرة المحرمة ممكن تسقط قيمة الإنسان عند الله إلى الحضيض، وعندما تحفظ العين ممكن الإنسان يصعد إلى الملكوت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: غضوا أبصاركم ترون العجائب، ترون العجائب. اليوم في عصرنا هذا حفظ العين من أصعب الأمور، من أصعب الأمور، والمجاهدة الكبيرة تكون في إطار موضوع البصر وغض البصر، بل وكثير من الفساد والإفساد كان من مدخل البصر العين، لذلك كان التركيز على العين، لأن اللي يربطني بالواقع الخارجي أكثر ما يربطني بالواقع الخارجي كجوارح هي العين. العين تدخل عندي صور في ذهني، الذهن يحولها إلى فكرة، الفكرة نفسي تتأثر بها وأتفاعل بها من خلال لقطة، لقطة صورة، صورة في الذهن تتحول إلى فكرة ثم إلى خيال، ويبدأ الشيطان بمكيجة هذه الصورة ويحدث إغراء لي من خلالها، من خلال صورة. وكم من إنسان انحرف من خلال صورة ومن خلال مقطع، وكم من فتاة سلكت طريقا غير الطريق المستقيم من خلال مشاهدة مقطع أو من خلال مشاهدة صورة أو. فإذا لا نستهين بقضية العين البصر. تركيز كان في الروايات كثيرا عن النظرة المحرمة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله، يعني ترك النظرة المحرمة خوفا من الله، أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. عوض، يعني الله يعوضه، يقول هذه الصورة الحرام أنا أعوفها أتركها لله، لله. الله قال لي حرام خلاص حرام، وإن كنت أشتهي أن أنظر إليها لكن أعوف. يقول النبي: فمن تركها خوفا من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ما أعظم هذه العطية! والنظرة شيء مؤقت، لذته مؤقتة، بس الإيمان اللي نجد حلاوته في قلوبنا هذا شيء نادر جدا. يحصل الإنسان على إيمان يجد حلاوته في القلب، هذا شيء نادر تسليمي. فقط أمر بصورة سريعة إخواني على هالحديث هذا. يقول النبي: النظرة سهم من سهام إبليس. وصف النبي النظرة المحرمة بوصفين. الوصف الأول أنها سهم من سهام إبليس، واحد. وثانيا وصفها بشنو؟ بأنها مسمومة. النظرة تلك أو ذلك السهم مسموم. مسموم السم شو يسوي في الإنسان؟ قتله، يميته. هذه النظرة ممكن تميت قيمتي، تميت ذاتي، تميت شيء كثير عندي، الحياة، العفة، الشرف، قد يموت كله. مو المقصود أن يسم الإنسان في بدن يموت البدن، لا، تموت الروح، تموت النفس، تموت القيم والمعنويات. هذه شنو؟ هذا تأثير نظرة واحدة. فكيف بمن أدمن تلك النظرات في الخلوات، يدخل إلى مواقع، يدخل إلى مناظر محرمة وبشكل مستديم، لا خوف من الله، لا خوف من أن يسقط من عين الله. هذا بعد فترة كل محتواه الداخلي يموت، ينتهي، مسموم، سهم مسموم، فيقتل، يموت في باطنه. وهنا تأتي المصيبة، الانحرافات اللي نشوفها هذه كلها قد يكون منشأها في البداية من نظرة. وجميل هي كلمة الإمام أمير المؤمنين، وبها الختام. يقول أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي سيدتي، يقول: النظرات بذور الشهوات. شوفوا الكلمة هذه الرائعة، كل نظرة بذرة، كل نظرة ينظرها الإنسان محرمة تكون في داخل النفس مثل البذرة. الإنسان خلاص ينظر يمشي، بس بقي أثرها، تبقى مثل البذرة، البذرة هذه تتحين فرصة أن تنمو، يعني بس تهيئ لها الظروف يجي الشيطان مثلا في لحظة ضعف يغري، زين الهواء يلعب دور، خلاص هذه النفس تسقى بماء التزيين، بماء الخيال، بماء الضعف النفسي والهوى، تطلع لك شجرة في داخل النفس تجعل من الإنسان ضعيفا أمامها. شمسكها هذه تتفرع تتفرع، هذه اللي يقول لك أنا ما أقدر على نفسي، أنا ضعيف أمام نفسي، فعلا هو أضعف نفسه. هذا يحتاج إلى مراجعة، إلى توبة قوية شديدة، إلى إيقاف هذا النزف. هذا نازف، الإنسان قاعد ينزف قيم وينزف، ينزف في ذاته وفي حقيقته وفي مقامه، استنزف كله. احنا بحاجة إلى أن نعود إلى أنفسنا، كلنا بحاجة أن نعيد حساباتنا مع ذواتنا. وهذه فرص في الحياة، الإنسان محتاج أن يجي إلى مواضع تزوده وتعبئه وتذكره، وهذه هي قيمة مجالس الحسين عليه السلام، أن توقظ في الإنسان شيء، أن تعطي إضاءة، أن تعيد الحسابات للإنسان من جديد. وهذه من بركات مجالس سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، لأن هذه المجالس توقف الناس على القيم والمبادئ التي أكد عليها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في كربلاء كان الحسين عند علي الأكبر، وخرجت زينب عليه السلام تنادي وولداه، وإذا بالحسين يقول لأخته زينب: أختا ودي إلى الخيمة، خدرك علي أولى من ولدي، أعز من ولدي. قيمة عالية الحسين، شوفوا شدة محافظة على خدر أخته زينب. والعباس كان شكثر حريص على أن يكون بالقرب من زينب حفظا لخدرها ولسترها، كان المحامي، كان الكفيل. ولكن هذه الوقفة من العباس كانت بسبب ماذا؟ عدة أسباب، ولكن من ضمن تلك الأسباب وصايا أمه أم البنين، وصايا أم أم البنين، أم الوفاء، أم التضحيات، أم البنين. ويتجلى موقفها وتضحياتها لما دخلت زينب إلى المدينة وراحت إلى دار الحسين، قالت: أريد أن أبكي على أخي، ما خلوني أبكي، القوم ما تركوني أبكي على أخي، إن بكيت ضربوني، إن ندبت أهلي سبوني شتموني، خلوني أبكي على أخوي الحسين. وخلت مرأة على الباب قالت لها: لا تدخلين علي أحد يقطع علي بكائي. سمعت أم البنين أن زينب عاقدة مجلس للحسين، فسارعت أم البنين ووقفت على باب زينب، طرقت الباب: من على الباب؟ أنا امرأة معزية وفاقدة مثل ما زينب فاقدة. قالت لها: عفيني زينب منعت الدخول عليها. ظلت أم البنين تبكي على باب زينب، على دار الحسين. ثم بعد ذلك وقفت أم البنين مرة أخرى وقالت لتلك المرأة التي على الباب بصوت متكسر، قالت لها: قولي لزينب أن أمها على الباب. راحت المرأة مسرعة إلى زينب، قالت لها: سيدتي وحدة على الباب تقول أنها أمك. عرفتها زينب، قامت مسرعة نادت: يا الهواشم يا الهواشم، فتشن الباب.
والله فجن الباب الباب وتلقى شريكتنا بالمصاب هاي ام البنين ونسل الاطياب الراحن لها شبول اربع احباب
وقفت زينب قبال الباب حتى لما ينفتح كانت تأمل زينب تأخذها أم البنين للأحضان بدل حضن أمها الزهرة انفتح الباب وقفت زينب قبال الباب ودخلت أم البنين وما عرفت زينب ظلت تبحث يمينا شمالا وتمشي وزينب وراها تقولها يما تبحثين عمن قالت أبحث عن ابنتي زينب عن أم المصائب قالت لها زينب يما ما عرفت زينب قالت وين زينب قالت أنا زينب اللي يحجون عني يما صار البجا والنوح فني أنا سليت المصايب ما سلمني يما أنا تمرمرت من صغر سني أنا مصاب حسين الدهن ضمتها أم البنين بالأحضان جلست وياها قامت زينب تسالف من كربلاء قالت أم البنين زينب أسئلك إني كم سؤال ها جاوبيني قالت أنجدد فاز بالناموس عباس او خبريني جسم حسين بخيول العتندس وانتي وقفت مكتفة ديوان الارجل بالحبل مربوطات وياك شن ساوي قالت جان عن حسين قلت شلون دفنا وخوارجهم وخويا حسين أنا خيتهم وعنادني بالخير واللي جرى ما ينوصف غير تسمعي قامت أم البنين تبحث مرة أخرى بين الأطفال بين النساء في الدور وزينب وراها يما تبحثين عن من
قلها يا زينب رقية رقية ما شفتها ما شفتها ما شفتها أخاف ويا البنات وما عرفتها تقلها ودمعتها تكتها أنا بالشام يا يوم دفنت ما أذل اليتيم وهو ينادي بأبيه ولا يجده مجيبا يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا ثبتنا على ولاية ساداتنا وعلى البراءة من أعدائهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات